بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وتقوى يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. نستعين بالله تعالى في شرح بعض الأبواب من كتاب البيوع، من كتاب الإمام الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه. وسأشرح بعون الله تعالى ثلاثة أبواب، وهي أبواب الخيار والسلم والقرض. في هذه الليلة إن شاء الله تعالى سأشرح باب الخيار، ثم في درس لاحق بإذن الله نشرح بابي السلم والقرض. وقبل أن أشرع في الحديث عن باب الخيار، وهذه الدورة بإذن الله تعالى سيكون فيها ذكر للتطبيقات المعاصرة، لأن مما من الله تعالى به علينا أمة الإسلام أن شريعتنا عامة لكل الأزمنة والأمكنة، صالحة لكل البشرية بما تحويه من مستجدات في حياتها المعيشية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها. فنحن نرى في الأزمنة المعاصرة الكثير من المستجدات المعاصرة في أبواب المعاملات المالية، في أسواق المال وأسواق النقد وغيرها، ونجد أن كل هذه المعاملات ترجع إلى قواعد محكمة وأسس شرعية راسخة ثابتة تخرج عليها تلك المسائل. وهذا من عظمة هذه الشريعة، مصداقا لقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وحري بطالب العلم وهو يدرس فقه البيوع أن تكون دراسته دراسة فهم لا دراسة حفظ، لأن فقه البيوع مبني على المقايسة وتخريج الفروع على الأصول وربط النظير بالنظير وإلحاق كل مسألة بما يماثلها. وإذا كان الشخص يعتمد على الحفظ فقط ولا يفهم المسألة ويتصور عللها ومناط الحكم فيها، لم يعد قادرا على أن يستنبط الأحكام الشرعية المتعلقة بالمستجدات المعاصرة، لأن هذه المستجدات تحتاج إلى فهم وإدراك ومعرفة لعلل كل مسألة من المسائل التي يذكرها أهل العلم. وخير طريقة لذلك أنك أثناء قراءتك لأي متن من المتون الفقهية المعروفة التي تلخص مسائل الفقه وتجمعها في أبواب محددة، أن تحرص على أن تعرف التطبيقات التي يمكن تخريجها على تلك المسائل. وثمة كتب تعنى بالمسائل المعاصرة، من أبرزها كتاب المعايير الشرعية، وهذا الكتاب يضم الضوابط للمعاملات المالية المعاصرة وهو يصدر من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. وهذا ما سنحرص عليه إن شاء الله تعالى أثناء قراءتنا ودراستنا لهذه الأبواب، أن نذكر المسائل المعاصرة والقرارات الصادرة من المجامع الفقهية والمعايير الشرعية. فبعون الله تعالى نبدأ وبه نستعين، وتفضل بقراءة المتن. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
وبعد، قال المصنف الإمام العلامة موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه على مذهب الإمام أحمد: باب الخيار. قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما، فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع، إلا أن يشترطا الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة، فيكونان على شرطهما وإن طالت المدة إلا أن يقطعاه.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الخيار. الخيار في اللغة اسم مصدر من الاختيار، أي الاصطفاء والانتقاء. وفي الاصطلاح الشرعي الخيار حق العاقد في إمضاء العقد أو فسقه لمقتضى شرعي أو باتفاق عقدي. حق العاقد في إمضاء العقد أو فسخه لمقتضى شرعي أو لاتفاق عقدي. ما معنى هذا التعريف؟ الخيار يكون فيه للعاقد الحق في أن يمضي هذا العقد ويستمر فيه، أو يكون له حق الفسخ، فسخ العقد، ولو لم يرضى الطرف الآخر، العاقد الآخر. وهذا الحق، الحق في إمضاء العقد أو فسخه، قد يكون بسبب شرعي، أن الشارع هو الذي أعطاه هذا الحق، أو يكون بسبب اتفاق بين العاقدين على أن للعاقد حق الخيار. وبه يعلم أن الخيارات في الشريعة قد يكون سببها أو أصل استحقاقها من الشرع، مثل خيار المجلس، هذا أثبته الشارع الحكيم. وقد يكون سبب استحقاقها اتفاقا بين العاقدين. وأهل العلم يذكرون للخيار 8 أقسام. أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى 7 منها، ولم يذكر 8، وسنشير إليه. أول هذه الخيارات هو خيار المجلس، وهو الذي أشار إليه بقوله: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما. المراد بخيار المجلس أن يكون لكل واحد من العاقدين الحق في إمضاء العقد أو فسقه ما دام في مجلس العقد ولم يتفرقا بأبدانهما. فإذا تفرقا بأبدانهما فإن العقد يكون لازما. والدليل على مشروعيته ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يخير أحدهما الآخر فقد وجب البيع. فدل هذا الحديث على أن للبائع وللمشتري الحق في فسخ العقد ما دام في مجلس العقد، وهذا الحق فرضه الشارع للمتعاقدين. إذن هذا هو تعريف خيار المجلس وعرفنا أدلته. مدة خيار المجلس تبدأ من حين التعاقد، من حين صدور الإيجاب من البائع ثم القبول من المشتري، وتستمر إلى أن يتفرق المتعاقدان عن مجلس العقد. والتفرق هنا يرجع فيه إلى العرف، فمثلا لو تم التعاقد في مكان صغير في حجرة صغيرة، فإذا خرج عن هذه الحجرة فقد لزم العقد وانتهى خيار المجلس، وإذا كان في مكان واسع فحتى يتفرقا بأبدارهما. ويرجع في ضابط المجلس هنا إلى العرف، وهو يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال. ودل الحديث على أن خيار المجلس يسقط بأحد أمرين. الأمر الأول وهي مسقطات خيار المجلس، الأمر الأول هو التفرق بالأبدان، فإذا تفرق فقد انتهى خيار المجلس وليس لأي من العاقدين الفسخ. والأمر الثاني هو أن يخير أحدهما الآخر، بمعنى أن يتفق إما عند التعاقد أو في أثناء خيار المجلس على ألا خيار. فإذا اتفق عند التبايع على ألا خيار لأي منهما فلا خيار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، يعني صفقة يتفقان على ألا خيار فيها. أو يتفقان في أثناء مدة خيار المجلس على قطع خيار المجلس، وفي هذه الحال ينتهي خيار المجلس. ولذا قال المؤلف رحمه الله: فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع. هذا هو الخيار المسقط الأول، إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة. طيب، هذا ما يتعلق بخيار المجلس، وهو النوع الأول من أنواع الخيارات. من التطبيقات المعاصرة لخيار المجلس: أولا، إجراء العقود عبر وسائل الاتصال المعاصرة. نحن نعرف الآن أن كثيرا من العقود يتم إبرامها عبر وسائل الاتصال عن بعد، الإنترنت ووسائل الاتصال الاجتماعي وغيرها. فهل يصح التعاقد في هذا الحال؟ نعم، نقول يصح التعاقد وإن لم يكن العاقدان حاضرين بأبدانهما في مكان واحد. وقد أشار الفقهاء قديما عن مسألة التعاقد عبر البريد، كان يرسل بريدا يوجب فيه البيع والثاني بعد أن يستلم البريد يقبل. إذن يصح إبرام العقود عبر وسائل الاتصال المعاصرة. أين مجلس العقد في هذه العقود؟ نقول المسألة الثانية: إجراء العقود عبر وسائل الاتصال المعاصرة التي تكون فيها المحادثة فورية، التي تكون فيها المحادثة فورية، هنا يعتبر زمن المحادثة هو مجلس العقد. فإذا انقطعت هذه المحادثة انتهى مجلس العقد. ومن أمثلة ذلك، من يعطينا مثال على محادثات فورية قد تكون بالصوت، مثل الاتصال بالتلفون، فما دام على الهاتف فهذا هو مجلس العقد. فإذا انقطع الاتصال انقطع مجلس العقد. قد تكون كتابية، محادثة فورية كتابية، مثل الواتساب، مثل الواتساب، هذا الشاشة، هذه شاشة المحادثة، هذه فورية، فهذا يعتبر محادثة فورية. قد تكون محادثة بالصوت والصورة، قد تكون محادثة بالصوت والصورة، فما دامت هذه الشاشة والمحادثة قائمة فهذا هو مجلس العقد. وهذه المحادثة تأخذ حكم التعاقد بين حاضرين وليست بين غائبين، حتى ولو كانت بالكتابة أو بالاتصال ولم يرى أي منهما الآخر. والنوع الثاني من إبرام العقود عبر وسائل الاتصال المعاصرة أن يكون عبر وسيلة اتصال غير فورية، فيرسل أحد الطرفين الإيجاب ثم ينتظر القبول من الطرف الآخر ويأتي الرد لاحقا. من أمثلة ذلك أن يستخدم الفاكس أو يستخدم البريد الإلكتروني مثلا في إرسال الإيجاب. فهنا قال أهل العلم هذا يأخذ حكم التعاقد بين غائبين. متى يبدأ مجلس العقد؟ يبدأ مجلس العقد من حين وصول الإيجاب إلى المشتري ويمتد إلى صدور القبول من المشتري، فهذا يعد هو فترة الإيجاب والقبول. من المسائل المعاصرة كذلك المتعلقة بخيار المجلس العروض التي تقدم في وسائل الاتصال المعاصرة كالإنترنت، عندما تعلن شركة مثلا عن تذاكر تبيعها أو أجهزة تعرض في موقع من المواقع لمن أراد أن يشتري، فهل هذا العرض يعد إيجابا؟ نقول لا، هذا مجرد إعلان. أين الإيجاب؟ عندما يدخل الراغب في السلعة أو في شراء التذكرة أو في شراء الحصول استئجار مثلا غرفة في فندق ونحو ذلك، عندما يدخل ويعبئ البيانات ويرسل طلب الشراء هذا يعد إيجابا، وقبول الجهة المصدرة لتلك السلعة أو الخدمة هذا يعد هو القبول. فدائما لحظة الإيجاب والقبول لا بد من معرفتها، لأن السلعة تنتقل ملكيتها من البائع إلى المشتري بتمام القبول، بتمام القبول وكونه متصلا بالإيجاب وموافقا له. فإذا اختل أي من الشروط الواجب توافرها في الإيجاب والقبول فالعقد قد لا يكون صحيحا. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع الخيارات وهو خيار المجلس. أشار المؤلف رحمه الله تعالى فيما قرئ إلى النوع الثاني من الخيارات، قال إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما. هذا النوع الثاني من الخيارات وهو خيار الشرط. خيار الشرط معناه أن يشترط أحد العاقدين حقه في إمضاء العقد أو فسخه مدة معلومة تلي مجلس العقد، أو يكون الخيار لهما جميعا أو يكون لطرف أجنبي. إذن خيار الشرط هو خيار يمتد بعد مدة خيار المجلس، وقد يكون للعاقدين جميعا أو لأحدهما أو لطرف ثالث، كأن يقول البائع للمشتري أشتري منك هذه السلعة، كان يقول المشتري للبائع أشتري هذه السلعة بألف على أن يكون لي الخيار مدة 3 أيام، فيستطيع خلال هذه المدة 3 أيام أن يمضي العقد وتبقى السلعة معه وما دفعه من ثمن يكون للبائع، أو يرد السلعة للبائع ويسترد الثمن الذي دفعه. وخيار الشرط صحيح باتفاق أهل العلم، خيار الشرط صحيح باتفاق أهل العلم، والدليل على مشروعيته قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ومن الوفاء بالعقد الوفاء بالشروط المصاحبة له، ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، وأيضا يقتضيه النظر الصحيح، فإن الإنسان قد يحتاج إلى التروي والتأمل وتجربة السلعة مدة معينة فأباح الشارع للمكلفين أن ما تقتضيه حاجاتهم ومصالحهم. وأحيانا قد يكون خيار الشرط ثابتا بالعرف، كأن يكون عرف السوق في سلعة من السلع على أن المشتري له الخيار مدة شهر، يستطيع أن يرد السلعة بعد شهر ويسترد الثمن. وهذا أحيانا يكون في بعض المحلات الكبيرة، تجد أنهم يقولون لك حق إعادة السلعة خلال مدة مثلا أسبوع أو خلال مدة شهر. فهذا شرط لازم يلزم البائع إذا أراد المشتري أن يفسخ العقد أن يقبل بذلك. ما هي مدة خيار الشرط؟ هل له حد لأقله أو لأكثره؟ اختلف في ذلك أهل العلم، فذهب الشافعية إلى تقييده والحنفية إلى تقييده بثلاثة أيام، وذهب المالكية إلى تقييده بما تقتضيه الحاجة، ويحتسب ويختلف ذلك بحسب السلعة. فالطعام المدة فيه أقل من المنقولات، والمنقولات المدة فيها أقل من العقارات، وهكذا. وذهب الحنابلة إلى أن مدة خيار الشرط لا حد لأكثرها، فتصح بما يتفق عليه العاقدان لعدم الدليل على اشتراط مدة معلومة. وهذا القول هو الأقرب والله أعلم لعموم النصوص الشرعية في ذلك. يشترط لخيار الشرط عدة شروط حتى يكون صحيحا. الشرط الأول أن تكون المدة معلومة، فلا يصح أن تكون المدة مجهولة. كان يقول أبيعك هذه السلعة ولك الخيار مدة من دون أن يحدد هذه المدة، لأن ذلك مظنة النزاع والاختلاف، وهو نوع غرر وجهالة في العقد. الشرط الثاني أن تكون مدة خيار الشرط تالية للعقد، فلا يجوز أن يبيعه سلعة على أن يكون له الخيار، يبدأ الخيار بعد يومين مثلا، لا بد أن تكون بداية الخيار متصلة بالعقد إلى أمد معلوم. والشرط الثالث تعيين مستحق الخيار، ومستحق الخيار قد يكون كما ذكرنا قبل قليل البائع، وقد يكون المشتري، وقد يكون طرفا ثالثا يتبايعان ويقولان الخيار لزيد على أنه إما أن يمضي العقد أو يفسخه، إما أن يمضي العقد أو يفسخه. خيار إذن هذه هي شروط خيار الشرط، ثلاثة شروط، متى ما تحققت هذه الشروط فهو صحيح. من المسائل المتعلقة بخيار الشرط عرض السلعة للبيع، هل يبطل الخيار؟ الآن عدد من البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلامية تشتري سلعة من البائع وتشترط لنفسها الخيار مدة معلومة ثلاثة أيام مثلا، ثم تعرض هذه السلعة على المشترين، على المشترين، فهل عرض السلعة على المشتري يسقط حقها في الخيار؟ نقول هذا مما اختلف فيه أهل العلم، والأظهر أن مجرد عرض السلعة للبيع لا يسقط الخيار. متى يسقط الخيار؟ إذا بيعت، فمتى ما بيعت ولو بعد لحظات من حين العقد فإن خيار الشرط يسقط في هذه الحال بمجرد البيع، يسقط خيار الشرط بمجرد البيع. من المسائل المتعلقة بخيار الشرط أن خيار الشرط لا يصح إلا في العقود اللازمة، وأما العقود الجائزة فلا خيار شرط فيها، لا تحتاج إلى خيار شرط. ذلك أن العقود في الشريعة على نوعين: عقود لازمة إما من الطرفين أو من طرف واحد، مثل عقد البيع وعقد الإجارة، هذه العقود لازمة من الطرفين، وقد تكون لازمة من طرف واحد، مثل الرهن لازم في حق الراهن وجائز في حق المرتهن. وقد تكون العقود جائزة، أي جائزة للطرفين، يحق لأي منهما الفسخ في أي وقت، مثل عقد الوكالة والوديعة والشركة ونحوها. محل خيار الشرط إنما هو في العقود اللازمة، لأن العقد الجائز يستطيع العاقد أن يفسخ في أي وقت دون أن يؤقت ذلك بمدة معلومة. إذن أخذنا نوعين من الخيارات. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال المصنف: وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه رده أو أخذ أرش العيب، وما كسبه المبيع أو حصل فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له، لأن الخراج بالضمان. وإن تلفت السلعة أو عتق العبد أو تعذر رده فله أرش العيب.
نعم، هذا النوع الثالث من الخيارات، وهو خيار العيب. العيب المراد به نقص المبيع أو نقص الثمن، نقص المبيع أو نقص قيمته، يعني أن يكون في المبيع نقص، كان يشتري سلعة ويكون بعض أجزائها ناقصا، أو نقص قيمته، كان يشتري سلعة مكتملة الأجزاء لكن فيها خلل، فيها خلل ينقص من قيمتها. ففي هذه الحال يثبت للمشتري خيار العيب، فيكون له الحق في إمضاء العقد أو فسخه. والدليل على مشروعية خيار العيب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ووجه الدلالة أن البيع الذي فيه سلعة معيبة لا يتحقق فيه الرضا، فهو يخل بهذا الشرط الذي أوجبه الله تعالى. فمتى وجد المشتري في السلعة عيبا فيحق له الخيار بين إمضاء العقد واحتفاظ بالثمن أو رد السلعة واسترداد الثمن الذي دفعه، إلا أن خيار العيب لا يثبت إلا بشروط. الشرط الأول: ظهور عيب معتبر، فإن كان العيب يسيرا غير معتبر في عرف التجار فمثل هذا لا يثبت به الخيار. الشرط الثاني: أن يكون العيب قديما، أي قبل البيع، فإن كان العيب حادثا، حدث بعد تملك المشتري للسلعة، اشترى السيارة ثم صدم بها المشتري، ففي هذه الحال لا يثبت له خيار العيب. لكن لو أنه اشترى السيارة ثم بعد شهر اكتشف أن فيها خللا في المكينة مثلا، هذا الخلل أثبت أهل الخبرة أنه كان موجودا قبل البيع، ففي هذه الحال يثبت له الخيار، لأن العبرة ليس بظهور العيب، ليس بظهور العيب، قد لا يكتشف العيب إلا تاليا متأخرا. العبرة هو متى وجد العيب في السلعة، فإن كان قبل البيع فله الخيار، وإن كان بعده فليس له الخيار. والشرط الثالث: ألا يكون العيب بفعل المشتري، فإن كان بفعل المشتري فليس له الخيار. والشرط الرابع ألا يمكن إزالة العيب بلا مشقة، فإن كان العيب يسيرا يمكن إصلاحه، يمكن إصلاحه بلا مشقة، فليس للمشتري الخيار في هذه الحال. والشرط الخامس ألا يكون البيع بيع براءة. وماذا نقصد ببيع البراءة؟ هو البيع الذي يشترط فيه البائع البراءة من العيوب، بأن يبيع السلعة ويقول للمشتري تبرئني من العيوب التي قد تظهر فيها، فيقبل المشتري ذلك. فما حكم هذا الشرط اشتراط البراءة من العيوب؟ اختلف فيه الفقهاء قديما وحديثا، والذي انتهت إليه المجامع الفقهية المعاصرة هو أن البيع بشرط البراءة يصح إذا كان البائع لا يعلم بالعيب، إذا كان لا يعلم بالعيب فيشترط لنفسه البراءة فيصح ويبرأ بذلك. أما إن كان يعلم بالعيب وكتمه عن المشتري فإنه لا يبرأ، لأن ذلك من الغش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا. وعلى هذا لو كان البائع يجهل أن في السلعة عيبا واشترط على المشتري البراءة منه وقبل المشتري بذلك، فلو اكتشف بعد ذلك عيبا فإنه يبرأ به، فإنه يبرأ بذلك الشرط، ولا يكون للمشتري حق المطالبة. الشرط السادس والأخير من شروط خيار العيب الجهل، جهل المشتري بالعيب. فإن كان المشتري يعلم بالعيب واشترى السلعة ففي هذه الحال ليس له حق الخيار. فلو أنه وجد السلعة أمامه مصدومة، مثلا السيارة مصدومة، واشتراها ولم يعترض عليه، ثم بعد ذلك أراد أن يعترض ويطلب الخيار، فلا حق له في ذلك، لأن مثل هذا العيب ظاهر ولا يخفى على مثله. إذن هذا ما يتعلق بخيار العيب. هنا تأتي مسألة مهمة، وهي ما الذي يثبت بالعيب؟ إذا علم المشتري أن في السلعة عيبا فما الذي يثبت له؟ ما هي الحقوق التي تثبت له؟ اختلف في ذلك أهل العلم. جمهور أهل العلم على أن له الحق ما بين أمرين، إما إمضاء العقد، أو إمضاء العقد ولا يأخذ أرشا، أن يمضي العقد ولا يسترد شيئا من الثمن، أو أن يعيد السلعة ويسترد الثمن كاملا. هذا ما عليه جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية. والقول الثاني وهو المذهب عند الحنابلة والذي أشار إليه المؤلف، قال فله رده أو أخذ أرش العيب، فأثبتوا له أمرا ثالثا، إما أن يحتفظ بالسلعة بدون أرش، أو يحتفظ بالسلعة مع الأرش، والمقصود بالأرش هو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، فينظر كم نسبة النقص ويعوض عن ذلك. والخيار الثالث أن يعيد السلعة ويسترد الثمن كاملا. هذا هو مذهب الحنابلة الذي أشار إليه المؤلف. والأظهر والله أعلم، والذي عليه المجامع الفقهية المعاصرة، ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أنه لا يثبت بخيار العيب إلا أحد أمرين، وليس للمشتري أن يلزم البائع بالأرش، فهو إذا وجد فيها عيبا يخير بين أحد أمرين، إما أن يحتفظ بالسلعة ولا يستعيد شيئا من الثمن، وإما أن يرد السلعة إلى البائع ويأخذ الثمن الذي دفعه كاملا، إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا تعذر رد السلعة، يعني اكتشف العيب وتعذر رد السلعة، ففي هذه الحال يثبت للمشتري الحق في الإبقاء على السلعة مع الأرش، تعويض عن النقص الذي حصل إليه. وهذا الذي أشار إليه المؤلف بقوله وإن تلفت السلعة أو أعتق العبد أو تعذر رده يعني المبيع فله أرش العيب، لأنه يتعذر في هذه الحال الرد، فلا ضرر ولا ضرار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، فإن علم بتصريتها قبل حلبها فله ردها ولا شيء معها. وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه فله رده كجارية حمر وجهها أو سود شعرها أو جعده أو رحى حبس الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري.
نعم، هذا هو النوع الرابع من الخيارات، وهو خيار التدليس. والتدليس مأخوذ من الدلس أو الدلسة، وهو الظلمة، وسمي بذلك لأن البائع يوقع المشتري في ظلمة فيعمي عليه. والتدليس في العقود أن يظهر البائع السلعة بأحسن مما هي عليه، فقد لا يكون في السلعة عيب يثبت به خيار العيب، لكن السلعة سليمة، لكن يضيف إليها أشياء ويحسنها بشكل تظهر فيه السلعة بأحسن من قيمتها الحقيقية، فمن هنا سمي تدليسا. ومنه التصرية التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين. ومعنى الشاة المصرات أو الناقة المصرات أن يجمع اللبن في ضرعها فتظهر وكأنها شاة حلوب، يعني إذا أراد أن يعرضها للبيع ينتظر عدة أيام لا يحلبها حتى يجتمع اللبن في ضرعها، فإذا رآها المشتري والضرع منتفخ قال: هذه شاة حلوب، يظن أن هذا هو واقعها، والحقيقة أن صاحبها قد صراها. فلاحظ هنا الشاة هل فيها عيب؟ ليس فيها عيب، لكن البائع أظهرها بأحسن مما هي عليه، فهذا هو خيار التدليس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن المشتري إذا علم بالتدليس إن رضيها أمسكها، إما أن يمسكها ولا أرش له، وإن ردها رد معها صاعا من تمر إن كان قد حلبها. لماذا؟ لأنه لما اشتراها كان فيها لبن، فإذا ردها فيجب أن يعوض عن اللبن الذي استهلكه منها، وذلك بمقدار محدد وهو الصاع من التمر. فأما إن ردها قبل أن يحلبها فيردها من دون صاع من تمر. ويفهم من هذا الحديث الحقيقة قاعدة وأصل عام في الشريعة بني عليه من المعاملات والتطبيقات والتشريعات والأنظمة والمعايير ما لا يحصى في مكافحة التدليس والغش، وهو أصل شرعي في تحريم التدليس. هنا هذا الحديث دل على أن التدليس محرم من حيث الحكم التكليفي، يأثم صاحبه، لكن من حيث الحكم الوضعي، نقصد بالحكم الوضعي الصحة والفساد، هل العقد صحيح أو فاسد؟ العقد صحيح، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أثبت للمشتري الخيار، فلو لم يكن العقد صحيحا لما ثبت له الخيار، لأن ثبوت الخيار فرع عن صحة العقد. فهذا دليل على أن هذا العقد صحيح، وأن حكمه الوضعي الصحة، ويثبت فيه للمشتري الخيار. هنا في خيار التدليس نقول: أي شيء يعمله البائع في السلعة تظهرها بأحسن مما هي عليه، أو تجعل المشتري تعطي انطباعا عند المشتري
يحمله على أن يدفع ثمنا للسلعة أكثر من قيمتها، ففي هذه الحال يكون مدلسا. ودائما نفرق ما بين الثمن والقيمة، ما الفرق ما بين الثمن والسعر والقيمة؟ في فرق بين هذه الأشياء الثلاثة. أضرب لكم مثال: بائع عرض سلعته جهاز جوال ب1000، وهذا الجهاز يباع في السوق 900، وهو عرضه 1000، لكن قيمة ولكنه يباع في السوق 900. المشتري ما كسى البائع، كسره يعني، فاشتراه منه 950. أين السعر وأين الثمن وأين القيمة؟ تفضل. السعر 1000، السعر هو ما يعرضه البائع، ما يطلبه البائع على سلعته، هذا يسمى السعر. ولذلك جاء في الحديث قالوا يا رسول الله سعر لنا، يعني اجعل على الباعة أسعارا. نعم، هذا السعر. والثمن، الثمن 950 هو ما انعقد به البيع، الثمن أحد أركان العقد، من عقد به البيع يسمى هذا ثمنا. والثالث هو القيمة. ما المراد بالقيمة؟ ما يتبايع به الناس عادة، وليس بالضرورة أن يكون السعر مطابقا للثمن أو مطابقا للقيمة أو الثمن مطابقا للقيمة، قد يتفاوتان. في التدليس البائع يريد أن يجعل الثمن ماذا؟ أعلى من القيمة بكثير، أن يجعل الثمن أعلى من القيمة بكثير، بما يوهم المشتري إما بوصف أو بتحسين في السلعة أو بغير ذلك. الفقهاء المتقدمون ذكروا أمثلة أشار إليها المؤلف رحمه الله. يعني المثال الأول ما جاء في الحديث تصرية الإبل والغنم، قال: وكذلك كل مدلس لم يعلم تدليسه، أي شيء يكون فيه تدليس له رده، يعني للمشتري رده، كجارية حمر وجهها، حط بها إيش؟ المكياج هذه، زبرقها وجهزها للمشتري، وهي تلقاها شوهاء لوهاء، لكن مع هالمكياج طلعت من أحسن ما يكون، مثل ما تسوي بعض النساء في الخطبة إذا أرادت أن تخطب، وهي تلقاها بشرتها مهب ناعمة، فتأتي تأخذ هالمكياج وتضعها، إذا رآها الخطيب انبهر بجمالها، فإذا دخل عليها وبقي معها يوم يومين ثلاثة أيام وذهبت المساحيق تكشفت الحقائق. هذا تدليس في النكاح مثل ما يكون في البيع. كجارية حمر وجهها أو سود شعرها أو جعده، جعله متجعدا، كانوا يحبون التجعيد في السابق، الآن الناس يمكن يحبون التجعيد وحد يحب الناعم. أو رحى ضمر الماء، يعني جمعه وأرسله عليها عند عرضها على المشتري حتى تظهر وكأنها قوية. هذه أمثلة في السابق، لكن في المعاملات المعاصرة صور كثيرة الآن في شيء يسمى نظام، يسمى حوكمة الشركات. حوكمة الشركات يعتمد على هذا الأصل الشرعي، وهو تجنيب كل ما يؤدي إلى التدليس. على سبيل المثال بيع السلعة المقلدة على أنها أصلية، يحط لك مكتوب في السلعة صنع في اليابان، وهي تلقاها مصنعة في بلد من البلدان التي تكون منتجاتها رديئة، هذا نوع من إيش؟ من التدليس. هذا ليس خيار عيب، هذا خيار تدليس، عندما تباع السلعة المقلدة على أنها سلعة، وما أكثرها الآن في الأسواق. أيضا عندما يأتي والدعايات التي تضلل المشتري وتوهمه بأن السلعة فيها من المزايا وفيها من الصفات وفيها من القوة وفيها من المتانة ما ليس حقيقيا، وذلك تجد الآن فن يسمونه فن التسويق أغلبه مبني على الكذب والتدليس، وأمهر الناس في التسويق هم أكثرهم تدليسا وكذبا، وهذا يتعارض مع المبادئ الشرعية في ذلك. أيضا تجد من التدليس أن يأتي بعض الباعة في بعض السلع في العقارات مثلا، تعرض مخططات أو أراضي، فيأتي بعض الباعة يتبايعون فيما بينهم بأسعار مرتفعة، بأسعار مرتفعة، بيوع وهمية صورية، لماذا؟ حتى يظن الناس ماذا؟ أن قيمة الأراضي هنا مرتفعة، أن قيمة الأراضي مرتفعة. هذا من التدليس في سوق الأسهم والأوراق المالية، هذه ما أكثر التدليس فيها. تجد أن شخص ينشر إشاعة هذه الشركة حققت خسائر، لماذا؟ حتى تهبط قيمة الأسهم والناس يبدأون يبيعون وهو يشتري. أو يكون العكس، يعلن يعني ينشر إشاعة بأن الشركة حققت أرباح، أن الشركة حققت أرباح لأنه يملك فيها، فيبدأ الناس يطلبون أسهم هذه الشركة وهو يبيع وهكذا. فالتدليس بإظهار السلعة على غير ما هي عليه هذا محرم تكليفا، من ناحية تكليفية، ومن الناحية الوضعية يثبت فيه للمشتري الخيار. السيارة ممكن تعرض في المزاد، وبعض الناس يغير العداد، عداد الكيلوات التي قطعتها السيارة، هذا لا يعتبر عيب لكنه نوع تدليس. يضع الملمعات التي تظهر فيه السيارة وكأنها جديدة، تخفي الخدوش والكدمات والصدمات التي فيها، فكل هذا يدخل في التدليس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف: وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها ثمنه فلم يجدها فيه، كصناعة في العبد أو كتابة، أو أن الدابة هملاجة والفهد صيود أو معلم، أو أن الطائر مصوت ونحوه، ولو أخبره.
نعم. هذا النوع الخامس من أنواع الخيارات، وهو خيار الخلف في الصفة، والمراد به أن يبيع السلعة على وصف وعند تسليمها تكون السلعة على غير صفتها التي تم الاتفاق عليها، كان يتفق معه على أن يبيع السيارة لونها بيضاء وعند التسليم يكون لونها سوداء، أو على يبيعه جهاز جوال مثلا على أن سعته مثلا 64، فإذا سلمه تكون سعته 32 وهكذا. فهذا خيار يثبت فيه للمشتري خيار الخلف في الصفة، فيكون له الحق ما بين إمضاء العقد أو فسخه. وخيار الخلف في الصفة هو متفرع عن خيار العيب، لأن الإخلاف في الصفة هذا نقص في المبيع، نقص في المبيع، فإذا كان نقصا في المبيع فيعد ذلك موجبا لخيار الفسخ في حق المشتري، إلا أنه إذا كانت السلعة من المثليات الموصوفة في الذمة وليست من الأشياء المعينة، ففي هذه الحال من حق البائع أن يأتي بالبديل ولا يلزمه المشتري بالفسخ. فلو تبايع على أن جهاز الجوال مثلا بصفات معينة فأحضره البائع ناقصا تلك الصفات، فأراد المشتري الفسخ، فقال له البائع: أحضر لك جهازا مماثلا للصفات التي اتفقنا عليها، ففي هذه الحال ليس للمشتري الفسخ. وهذا أحد الفروق ما بين خيار العيب وخيار الخلف في الصفة، لأن خيار العيب ليس فيه حق للبائع في إحضار البديل، بخلاف خيار الخلف في الصفة فإنه يكون فيه للبائع الحق في إحضار البديل إذا أراد المشتري الفسخ. ذلك أن محل خيار العيب في السلع المعينة، تكون أشياء معينة، أما خيار الخلف في الصفة فيكون في السلع الموصوفة في الذمة. ولا يثبت خيار الخلف في الصفة إلا بشروط. الشرط الأول أن تكون الصفة المشروطة مشروعة، فإن كانت تلك الصفة محرمة فلا يجوز اشتراطها، لا يجوز اشتراط تلك الصفة المحرمة، مثل ما يحصل في بعض بيوع العقارات، أن يبيع العقار ويشترط المشتري على البائع أن يكون العقار مؤجرا على بنك. لماذا يشترط أن يكون مؤجرا على البنك؟ لأن هذا يرفع من قيمة العقار، لأن البنوك عادة تكون وجودها في العقار تكون قادرة على سداد الأجرة وترفع من قيمة العقار، فمثل هذا الشرط غير معتبر إذا كان هذا البنك بنكا ربويا. الشرط الثاني من شروط الخلف في الصفة أن يكون الوصف منضبطا لا غرر فيه، فإن كان غير منضبط فلا أثر له. والشرط الثالث أن تكون الصفة مقصودة للمشتري ولها أثر في القيمة. أما إذا لم تكن تلك الصفة مؤثرة، كأن تكون تلك الصفة مرغوبا بها لدى الناس ولا أثر لنقصانها، ففي مثله، أو تكون هذه الصفة أعلى، أن التخلف هذه الصفة يزيد من قيمة هذه السلعة، كأن يشترط السلعة بلون معين فيأتي بلون أفضل، فهنا لا يثبت له خيار الخلف في الصفة إلا إذا كان للمشتري غرض بتلك الصفة، فيثبت له الخيار في هذه الحال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف: ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه ورجع عليه بالزيادة، وحظها من الربح إن كان مرابحة، وإن بان أنه غلط على نفسه خير المشتري بين رده أو إعطائه ما غلط به، وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه.
نعم، هذا النوع السادس من الخيارات، وهو خيار التخبير في بيوع الأمانات، ذلك أن البيوع في الشريعة نوعان: بيع مساومة وبيع أمانة. بيع المساومة أن يبيع البائع السلعة دون أن يذكر تكلفتها عليه، جزاك الله خير، كان يقول: هذه السلعة أبيعها لك بألف، هذا يسمى بيع مساومة. والنوع الثاني بيع الأمانة، وهو البيع الذي يذكر فيه البائع تكلفته، يعني رأس ماله فيها، كان يقول: هذه السلعة اشتريتها 900 وأبيعها لك بألف، أو أبيعها لك بربح 10%، فمتى ما ذكر التكلفة عليه فهذا البيع يسمى بيع أمانة، لأن المشتري يأتمن البائع على مقولته تلك، ويلزم البائع أن يكون دقيقا في ذكره للتكلفة، فلا يكذب ولا يخفي شيئا مما يجب إظهاره مما يؤثر في الثمن. وبيوع الأمانة أربعة أنواع: بيع المرابحة، وهو بيع السلعة برأس مالها وربح، كان يقول: هذه السلعة اشتريتها 90 وأبيعها لك 100 أو بربح 10%. والنوع الثاني بيع الوضيعة، كان يقول: هذه السلعة اشتريتها 90 وأبيعها لك 80 أو بخسارة 10%. والنوع الثالث بيع التولية، أن يبيع السلعة برأس مالها، كان يقول: هذه السلعة اشتريتها 100 وأبيعها لك 100. أو بيع شركة، النوع الرابع بيع شركة، كان يقول: هذه السلعة اشتريتها 100 وأنت شريكي بنصفها 50، وأنت شريكي بنصفها 50، فكأنه باع نصفها بتكلفتها عليه. هنا بيوع الأمانة لماذا تحدث عنها أهل العلم وذكروا فيها الخيارات؟ لأن المشتري يأتمن البائع عليها، يأتمنه عليها، فمن المفترض أن يكون دقيقا، فلو أن البائع ذكر بخلاف الثمن وما أكثرهم فيثبت للمشتري الخيار بين إمضاء العقد أو فسخه، فلو قال البائع هذه السلعة اشتريتها بتسعين وأبيعها لك بمئة، ثم تبين أن المشتري أن البائع اشتراها بثمانين، ففي هذه الحال يحق للمشتري الفسخ لأنه أخبره بخلاف الواقع، لأنه لو علم أنه اشتراها بثمانين وربح عليه عشرين ربما هذا لا يجعله لا يقبل بالشراء، قد يقبل بأن يربح عليه عشرة، أما أن يربح عليه عشرين فإنه لا يقبل بذلك فيثبت له بذلك الخيار. ولذلك قال تكلم أهل العلم طويلا في مسألة التكلفة هذه، ما الذي يدخل في التكلفة وما الذي لا يدخل فيها. خلاصة ما ذكره أهل العلم أن يفرق ما بين المصروفات المباشرة والمصروفات غير المباشرة. فأحيانا أنت قد تشتري السلعة مثلا بتسعين لكن تحتاج إلى أن تنقلها، تنقل من الرياض إلى المدينة بعشرة، طيب ثم تخزنها في مستودع وتدفع عليها أجرة في المستودع مثلا عشرة، قد يكون عليها جمارك أو رسوم أو ضرائب فتدفع عليها عشرة، فعندما تقول للمشتري وتعرضها وتبيعها بأمانة، لنفرض أنك اشتريتها بتسعين وزادت عليها مصروفات متعددة حتى وصلت المصروفات التي دفعتها إلى مئة وعشرة، عندما يقول البائع اشتريتها بمئة وعشرة، المشتري يتوهم أن تكلفة الشراء بمئة وعشرة، والواقع أن تكلفة الشراء هي تسعين والزيادات هذه تسمى مصروفات. فما هي المصروفات التي تدخل في تكلفة الشراء والتي لا تدخل؟ نقول المصروفات المباشرة مثل مصروفات النقل والتخزين وتسجيل السلعة ونحو ذلك، هذه لا مانع من إضافتها إلى التكلفة. أما المصروفات غير المباشرة مثل أجور الموظفين العمال الذين عنده، فواتير المياه، فواتير الكهرباء للمحل ونحو ذلك، هذه المصروفات التي لا تتعلق بشكل مباشر بالسلعة لا يجوز إضافتها إليه، لأن في ذلك إيهاما على المشتري. ومن التطبيقات المعاصرة لهذا الخيار أنك تجد بعض الناس في المطاعم أو في ورش السيارات أو غيرها، يأتي مثلا صاحب السيارة يسلم سيارته للورشة لإصلاح السيارة، ويقول لصاحب الورشة إذا احتاجت إلى قطع غيار فأنا أشتري قطع الغيار وأعطيك الفواتير تسددها وأجرة العمل تدفعها لي. فتجد أنه يذهب هذا صاحب الورشة ويشتري قطع الغيار مثلا بمئتي ريال ويعطيه بائع القطع الغيار، مورد القطع يعطيه خصما، يقول أسجل لك الفاتورة بمئتين لكن في الواقع تدفع مئة وثمانين، ثم يأتي صاحب الورشة ويسلم الفاتورة لصاحب السيارة ويقول قطع الغيار بمئتين وأجرة العمل مثلا مئة، ادفع ثلاثمئة. هذا في الحقيقة فيه يثبت فيه للمشتري الخيار، وهو نوع من أنواع هذه الخيار، لأن البائع أخبر بخلاف الواقع، أخبر بخلاف الواقع، وهذا أيضا يحصل في عدد من التجارات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف: وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا ولكل واحد منهما الفسخ إلا أن يرضى صاحبه.
نعم. النوع السابع من الخيارات هو اختلاف البيعان في قدر الثمن. فإذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن، البائع يقول بعتك هذه السلعة بألف، والمشتري يقول بعتها لي بتسعمائة، فهنا ننظر إن كان هناك بينة تؤيد قول أي منهما فيؤخذ بالبينة، كان يكون هناك شهود أو فواتير ونحو ذلك. فإن لم توجد بينة فيطلب من كل منهما ماذا؟ الحلف، أن يحلف، فيحلف البائع ويقول والله ما بعتها بتسعمائة بل بعتها بألف، ثم يحلف المشتري ويقول والله ما اشتريتها بألف وإنما اشتريتها بتسعمائة، فإن رفض أي منهما الحلف فالقول قول من حلف، فالقول قول من حلف، وإن حلف جميعا كل منهما حلف فهنا لا بينة وكل منهما حلف، فما الحل في هذه الحال؟ نقول لكل منهما الخيار في إمضاء العقد أو فسخه، فلو اختار أي منهما فسخ العقد ففي هذه الحال لا ترجع السلعة للبائع ولا يلزم المشتري بدفع شيء من الثمن، هذا إذا كان الاختلاف في مقدار الثمن. أما لو اختلف في السلعة، كان يقول البائع مثلا بعتك هذه السيارة والمشتري يقول لا أنا بعتك هذه السيارة بعشرة آلاف، ويقول المشتري بل بعتني تلك السيارة بعشرة آلاف، اختلف في محل العقد، ففي هذه الحال لا عقد لأن الخلاف في أصل العقد. وكذا لو اختلف في أصل وقوع العقد، كان قال البائع بعتك هذه السلعة بألف وأنكر المشتري قال ما اشتريت منك شيئا، ففي هذه الحال لا يثبت العقد. إذن متى يثبت خيار الاختلاف بين المتبايعين؟ في حال ما إذا كان الاختلاف بينهما في مقدار الثمن، في مقدار الثمن، فإن كان هناك بينة فيؤخذ بها، وإن لم توجد بينة فيحلفان، وإذا حلفا جميعا فيكون لهما الخيار. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تحالف ولكل واحد منهما الفسخ إلا أن يرضى بما قال صاحبه. الخيار الثامن أو النوع الثامن الخيارات وهو الأخير خيار، وهو لم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وتعرفون أن هذا المتن مختصر، خيار الغبن. الغبن بمعنى أن تباع السلعة بأكثر من قيمتها عادة، وليس هناك حد للغبن، وإنما يرجع في ذلك إلى عرف التجار. فإذا كانت تباع في السوق بحد معين وزاد فيها البائع في ثمنها زيادة فاحشة، ففي هذه الحال يثبت للمشتري الخيار بين إمساك السلعة بلا أرش أو ردها إلى البائع ويأخذ الثمن الذي دفعه. وقد ذكر أهل العلم لخيار الغبن صورا، منها المسترسل وهو الذي يشتري في السوق لا يجيد المماكسة ويجهل القيمة، وأيضا تلقي الركبان أن يأتي الشخص ويشتري من الجلاب الذين يأتون بالسلعة ويدخلون فيها في السوق قبل أن يدخلوا إلى السوق، وأيضا النجش أو النجش، كلاهما هذا المصدر واسم المصدر النجش أو النجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها كما يحصل في المزادات وغيرها فترتفع الأسعار ارتفاع غير حقيقي. فمتى ما كان هناك زيادة فاحشة في ثمن السلعة عن قيمتها التي تباع بها في السوق فيثبت للمشتري الخيار. وبهذا نكون قد أتينا على أنواع الخيارات. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إن كان هناك أحد لديه بعض الأسئلة فلا مانع خلال دقائق معدودة نجيب على ما تيسر منها. تفضل.
سن الله إليكم وألهمكم الصواب ونفعنا الله بما قلتم، وفقنا الله وإياكم إلى الحق. هذا سائل يسأل عن حكم شراء أسهم من الراجح وبيعها مباشرة.
مصرف الراجح هذا من المصارف الإسلامية التي تتعامل بالسلع في الأسهم والسيارات وغيرها، فيجوز أخذ تمويل عن طريق مصرف الراجح بشراء السلع، ودائما الأسهم هذه تدخل في محفظة البنك ثم يبيعها وتدخل في محفظة العميل المشتري ثم يقوم العميل ببيعها في السوق، فقبض الأسهم يكون بدخولها في المحفظة لأن قبض كل شيء شرعا بحسبه. وقبض الأسهم الآن الأسهم ما تمسك بالأيدي بشيء يتناول، وإنما يكون قبضها بدخولها في محفظة المشتري. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل قلت لصديقي إن اشتريت هذه الأرض بكذا فسوف أشتريها منك بكذا أقساطا، ما حكم هذا البيع؟
هذا يسمى بيع المرابحة للآمر بالشراء، أن تقول لصديقك مثلا أو لشخص إذا اشتريت أنت هذه السلعة بمئة اشتريها بمئة وأنا اشتريها منك بمئة وعشرة بالأقساط، هذا يسمى بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهذا الذي تعمل به الآن معظم البنوك الإسلامية، وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة بجوازه، وهو وقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي وقرار مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي والمجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، على أن يكون الوعد الذي في البداية هذا وعدا غير ملزم للطرفين، لا يكون في حكم العقد لئلا يكون من بيع الإنسان ما لا يملك، فلا بد أن يتملك الشخص السلعة أولا ثم يبيعها على الراغب، ولا مانع من أن يكون تملكه للسلعة بناء على طلب ذلك الراغب. نعم.
حسن الله إليكم. يقول السائل: هل يدخل البيع بالتصريف في معنى خيار الشرط؟
بعض صور البيع على التصريف هو في خيار الشرط، من خيار الشرط، وأكثر صور الحقيقة بيع على التصريف هو من خيار الشرط. ما هو البيع على التصريف؟ البيع على التصريف مثل ما يحصل الآن في منتجات الألبان وكثير من الأقمشة والمجلات والجرائد وغيرها، المورد أو الموزع يعرض يبيع مثلا الألبان على صاحب البقالة على أنه ما لم يبعه صاحب البقالة فإنه يستعيده المورد، هذا في الحقيقة هو نوع من خيار الشرط، فهو في الحقيقة قد باع هذه السلع على صاحب البقالة وبينهم شرط الخيار على أن ما لم يباع فإنه مدة معلومة على أنه يستعيد ما لم يباع منها، لا بد أن تكون هذه المدة معلومة، مثل ما قلنا في شرط في شروط خيار الشرط أن تكون هذه المدة معلومة، فيجعل له مدة مثلا أسبوع على أن ما لم يباع منها فإنه يعيده، فهذا يصدق عليه أنه بيع بشرط خيار الشرط وهو بيع صحيح، هذه إحدى صوره. من الصور الأخرى قد يكون البيع على التصريف نوع من التوكيل، أن يوكله في البيع ويأخذ عمولة على البيع دون أن تنتقل ملكية السلعة إلى صاحب البقالة. متى نقول إن هذا نوع وكالة أو خيار شرط؟ إذا كانت السلعة تنتقل ملكيتها إلى صاحب البقالة وضمانها عليه ويده عليها ليست مجرد يد أمانة بل هي يد ضمان، ففي هذا الحال نقول إنه مشتر لتلك السلعة بشرط الخيار. أما إذا كانت يده عليه يد أمانة ولا حظ له في نمائها فترة بقائها عنده فإنه في هذا الحال يكون وكيلا بالبيع. نعم.
صلى الله عليكم. يسأل عن حكم جمعية الموظفين.
نعم، جمعية الموظفين أن يتفق مجموعة من الأشخاص على أن يدفع كل واحد منهم قسطا شهريا، وهذه الأقساط التي تجتمع في الشهر الأول يأخذها أحدهم، ثم في الشهر الثاني يأخذها الثاني والثالث، وفي الشهر الثالث يأخذها ثالث وهكذا. هنا هذه القروض المتبادلة نلاحظ أن كل واحد من المشتركين يقرض الآخر دون أن يكون له مزية على الثاني، فهذا لا يدخل في ضابط كل قرض جر نفعا فهو ربا، لأن القرض الذي جر نفعا المقصود به جر نفعا لي المقرض، لكن هنا النفع مشترك للجميع لا مزية لأي منهم على الآخر، لأن كل واحد منهم يقترض مثل ما يقترضه الآخر، ومحل النهي في القرض الذي يجر نفعا فيما إذا كان النفع للمقرض وحده. نعم.
صلى الله إليكم. يقول السائل: هل يثبت خيار التدليس عندما يكون التدليس من شخص أجنبي؟
خيار التدليس يثبت إذا كان البائع له دور في التدليس، سواء كان بتواطؤ مع طرف أجنبي أو فعل ذلك بنفسه مباشرة. أما إذا لم يكن هناك أي فعل من قبل البائع وإنما ظهرت السلعة بأحسن مما هي عليه دون أن يتدخل البائع في ذلك فإنه لا يثبت به خيار التدليس. ولذلك تلاحظون في العبارات التي يذكرها المؤلف ماذا قال؟ حمر وجه الجارية، لكن لو أن الجارية لما عرضت للبيع حمر استحت وحمر لونها وطلعت جميلة، ففي هذا الحال هذا لا يثبت به خيار التدليس.
السؤال الأخير يسأل عن حكم شراء السيارة عن طريق الإيجار المنتهي بالتمليك.
الإيجار المنتهي بالتمليك هو أن يؤجر السلعة أو السيارة مدة معلومة مع وعد بتمليك السلعة في نهاية مدة الإيجار للمستأجر. والذي عليه المجامع الفقهية المعاصرة هو جواز هذا العقد. مجمع الفقه الإسلامي الدولي ومجمع الفقه الرابطة وهيئة المحاسبة والمراجعة المؤسسات المالية الإسلامية على جواز هذا العقد بشرط أن تكون مدة الإيجار أن تكون السلعة في مدة الإيجار في ضمان المؤجر وليست في ضمان المستأجر، بحيث تطبق أحكام الإيجار خلال هذه المدة. الصيانة الأساسية تكون على المؤجر، التمليك في نهاية المدة يكون بوعد بالتمليك لا ببيع معلق. فأما إن كان ببيع معلق فهذا يؤدي إلى تداخل البيع مع الإيجار، وهذا الذي صدر به قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة بتحريمه، اللي هو الإيجار المنتهي بالتمليك الذي يكون وعد مع بيع، الذي يكون بيع إيجارة مع بيع يبرمان في آن واحد وينفذ البيع بعد الإيجارة، فهذا يؤدي إلى تداخل هذين العقدين. أما إذا كان إيجارة مع وعد بالبيع يتم إنشاء ذلك البيع بعد انتهاء عقد الإيجارة، يعني لا ينشأ عقد البيع إلا بعد انتهاء الإيجارة، فهذا جائز. وبهذا يمكن التوفيق بين قرار هيئة كبار العلماء الذي منع الإيجار المنتهي بالتمليك وقرار مجمع الفقه الإسلامي الذي أجاز الإيجار مع الوعد بالتمليك. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.